أفنان وأغصان يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباح أصدقائنا وأحبابنا الأطفال، أطفال فلسطين، أبطال فلسطين. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفنان وأغصان. أصدقائي وأحبابي الرائعين، فلسطين هي أرض الحضارات منذ فجر التاريخ، وهي مهبط الأديان السماوية، وكل العالم يشهد بأنه فلسطين هي مكان تاريخ، مكان الحضارة الفريدة، مكان يضم أقدس المعالم الإسلامية والمقدسات في العالم كله. ففي أرض فلسطين يا أحبابي الأعزاء يوجد المسجد الأقصى، وكلكم تعرفون مكانة المسجد الأقصى المبارك وعظمة هذا المكان وأهمية المسجد الأقصى بالنسبة لكل المسلمين في كل أرجاء العالم. وحكينا كتير إنه المسجد الأقصى هو المكان اللي ربنا عز وجل ذكره في القرآن، لأنه مكانة هذا المسجد مكانة عالية، وبالتالي فإن فلسطين اللي الأقصى جزء منها تعتبر من الأماكن التي يجب أن يدافع عنها المسلم، يجب أن يتوجه إليها بقلبه، بحبه، بتضحيته، بجهاده، في حال اعتدى عليها أي محتل أو أي غاصب للحق وللأرض. فهذا الوطن يا أحباب هو أغلى شيء نملكه، ودائما بنحكي إنه الوطن يعني الإنسان لا يستغني عن أمه، كذلك الإنسان لا يستغني عن وطنه، لا يستغني عن المكان اللي ولد فيه وترعرع فيه وكان في كل أصدقائه، كل أحبابه، بيته، أهله، عاش فيه منذ الطفولة وذكرياته الجميلة فيه. عشان هيك أصدقائي اليوم حنتكلم عن فلسطين، وحنتكلم عن الأقصى، وحنتكلم عن الشهداء، وحنتكلم عن عرين الأسود. يعني بتتابعوا انتوا طبعا اكيد ايش بيصير في الضفة الغربية، الاحتلال، جرائم وقتله للفلسطينيين، قتله للأطفال، قتله للكبار السن، اقتحامه للمخيمات لمدن الضفة الغربية، وارتقاء عدد من الشهداء كل فترة يوما بعد يوم تتتابع هذه الجرائم من الاحتلال. ودائما بنتساءل ليش هدول الشباب بيضحوا بأنفسهم، ليش بيحملوا السلاح؟ والإجابة أكيد واضحة، إنه الفلسطيني يبقى ويستمر في الدفاع عن وطنه حتى بأبسط الأسلحة المتوفرة لديه، لأنه زي ما قالوا حب الأوطان من الإيمان، واللي ما بيحب وطنه ما بيجاهد من أجل وطنه هذا الإنسان بعيد عن الإيمان، ضعيف الإيمان، هذا الإنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لأنه ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندافع عن أوطاننا ونفديها بدمائنا، ولذلك أوجب علينا الجهاد في سبيل دحر الأعداء عن أرضنا وعن أوطاننا. أصدقائي معنا قصة جميلة عن الأقصى وعن الثورة التي من الأكيد أنها ستكون يوما ما ثورة كبيرة على الاحتلال لدحر من كل أرض فلسطين. نتابع القصة ونواصل معكم إن شاء الله.
ترى أين ستأخذنا اليوم يا براق؟
سأخذكم اليوم في جولة في أراضينا المقدسة.
أراضينا المقدسة؟ أتقصد مكة المكرمة؟
ليس مكة فقط، بل المدينة أيضاً من أراضينا المقدسة.
هذا صحيح، ولكن هل نسيتم شيئاً؟
لا نظن ذلك، فمكة قبلة المسلمين، فيها ولد النبي وجاء بالإسلام،
والمدينة هاجر إليها وبنى فيها مسجده ذا القبة الخضراء.
إذن فلنذهب، وستكون محطتنا الأخيرة مفاجأة لكما. ها قد وصلنا يا أحبابي إلى مكة، قبلة المسلمين ومولد النبي صلى الله عليه وسلم. والآن هل تعلمون من بنى الكعبة؟
أعتقد أنه النبي إبراهيم.
أحسنت.
وقد ساعده ابنه إسماعيل.
جيد، سنكمل رحلتنا إلى محطتنا الثانية بعد الصلاة، فالصلاة في بيت الله الحرام تعادل 100,000 صلاة. فالوقت يداهمنا.
حسناً حسناً،
نحن قادمان.
ها قد وصلنا.
لقد وصلنا للمدينة، وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف عرفت بأنه مسجد النبي؟
إنه المسجد ذو القبة الخضراء، وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم يا صغار، أنا فخور بكما.
سأذهب للسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم.
وأنا أيضا.
فلنذهب سويا إذن، فلا شيء يضاهي السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
سلام عليك يا رسول الله.
سلام عليك يا رسول الله.
والآن أين سنذهب يا براق؟
نعم، إني متشوق للمفاجأة. ما هي آخر محطاتنا في رحلتنا لأرضنا المقدسة؟
توقعت أنكم عرفتم أين سنذهب. حسناً، هل لا تخبروني معاني أسمائكم؟
إسراء أسرى الله بالنبي ليلاً من المسجد الحرام،
ومعراج أي عرج النبي إلى السماء من... نعم، وجدتها،
المسجد الأقصى.
نعم، كيف لكم أن تنسوا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم، فلم نذهب قط إلى هناك من قبل، فلنذهب لمسر نبينا ومعراجه. إلى الأقصى يا براق، إلى الأقصى. من هذا يا براق؟ ولما يمنعنا من زيارة المسجد الأقصى؟
مع الأسف المسلمون الآن لا يستطيعون الدخول بسهولة، ومع الأسف أيضا المسلمون قليلا ما يزورون هذا المكان.
لماذا؟
ألم تقل لنا أن هذا المكان هو مسجدنا المقدس الثالث؟
ونبينا ألم يصعد من هنا للمعراج ويأتي بالصلاة هدية؟
نعم يا أطفال، كل هذا صحيح. مسلمو العالم نسوا هذا المكان ولم يعرفوا قيمته.
إخوتنا أين أنتم؟ إخوتنا أين أنتم؟ إخوتنا أين أنتم؟
جئناك يا أقصى.
طيب أصدقائي وحبايبي الأطفال الرائعين، إحنا يعني سمعتوا هذه القصة الجميلة، قصة بتحكي عن العلاقة بين المسجد الأقصى المبارك وبين الكعبة الشريفة. أعظم مكان على وجه الأرض هو بيت الله الحرام الموجود في مكة المكرمة، والله عز وجل أوجد ووضع رابطة مهمة وعظيمة بين المسجد الأقصى المبارك وبين الكعبة الشريفة. لذلك كان من الواجب على المسلمين إنه يعرفوا قيمة ومكانة المسجد الأقصى عند الله سبحانه وتعالى. ودائما نقرأ ما جاء في سورة الإسراء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ربط الله سبحانه وتعالى بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله، فكان الأقصى مباركا وكانت أرض فلسطين أيضا أرضا مباركة. وحكينا كتير إنه فلسطين تضم بيت المقدس وقبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، وفيها أولى القبلتين، وفي فلسطين أيضا من الأماكن المقدسة أيضا المسيحية مثل كنيسة المهد وكنيسة القيامة وغيرها من المقدسات. وحكينا أيضا إنه فلسطين هي مهبط الديانات وأرض الديانات. عشان هيك أصدقاء، أرض فلسطين لها واحد أهمية تاريخية وحضارية، اثنين لها أهمية دينية، ثلاثة لها أهمية أيضا جغرافية. يعني فلسطين أرض تقع في موقع جغرافي مهم، تطل على البحر الأبيض المتوسط، وهي ملتقى قارات العالم الثلاث، العالم القديم، يعني قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأوروبا وأفريقيا. فلسطين منطلق لكل هذه القارات، منها تتجه إلى إفريقيا ومنها تتجه إلى أوروبا، وهي بالتالي أيضا موجودة في قارة آسيا. وفلسطين مرتبطة مع عدة دول مهمة في العالم، من ضمنها مصر، من ضمن هذه الدول مصر. ومصر تعرفوا أنتوا أنه إلها مكانة أيضا تاريخية قديما وحديثا، وفلسطين مرتبطة بهذه الأرض، إضافة إلى ارتباطها من جهات أخرى بالأردن وسوريا ولبنان. بالتالي يا أصدقاء، لما نتكلم عن أرض فلسطين، رغم أنه مساحة فلسطين مش كبيرة مقارنة بدول كتير، لكن استحقت ونالت هذه الأرض الطيبة المباركة مكانة رفيعة جدا وعالية جدا بين الدول. حتى في التاريخ الإسلامي، وتاريخ الفتوحات، كان لأرض فلسطين مكانة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بأن يتوجهوا إلى المسجد الأقصى ويسكنوا فيه، هذا النبي عليه السلام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت القدس بعد تعرضها يعني الاحتلال وإلى آخره، بعد انتشار الإسلام وفتوحات الإسلام، رفض حاكمها أن يسلم مفاتيح القدس إلا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فجاء سيدنا عمر ودخل القدس، يعني تخيلوا ناس عظماء في التاريخ دخلوا القدس. القدس كانت دائما محور صراع وقتال وحرب، ومكان أريقت فيه الدماء الكثيرة. لماذا؟ لأن هذه المنطقة أو هذه المدينة مدينة ذات أهمية على مر التاريخ، يعني قديما وحديثا وإلى الأبد إن شاء الله. ويتشرف ويعتز أهل فلسطين بأنهم يدافعون عن هذه الأرض الطيبة والمباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأهل فلسطين مرابطون في رباط إلى يوم القيامة. وبدنا نتذكر شهداء الضفة الأبطال الـ11 اللي ارتقوا قبل يومين. هؤلاء الشهداء أصدقائي الأحباب، دائما بنحكي إنه هناك فرق بين البطل والجبان. الجبان بتلاقيه دائما يهرب، دائما يخاف من الأعداء، دائما يختبئ، دائما يصرخ، دائما يبكي. لكن أبطال فلسطين، رجال فلسطين وشبابها ومجاهدو فلسطين، دائما نجد أنهم يتقدمون في ساحات القتال، يقاتلون العدو، يواجهون العدو بدون أي خوف. وهذا الكلام مش يعني مبالغة أو تأليف، وإنما تثبت الصور والفيديوهات المنشورة للمقاتلين. يعني أعداد كبيرة من جيش الاحتلال تحاصر بيت في 2، لكن ما شفناهم سلموا حالهم، ما شفناهم قالوا يا ناس الحقونا احنا بدنا نسلم حالنا. لا، بالعكس، أبطال فلسطين على مدى العصور والتاريخ كانوا صامدين وصابرين. حتى انتوا اللي بنخاطبكم في هذا البرنامج أصدقاء الأطفال، دائما تثبتون البطولة وتثبتون الصبر وتثبتون العزيمة القوية والأكيدة. ودائما بنتذكر الشهيد البطل فارس عودة اللي وقف أمام دبابة لا يستطيع أن يقف أمامها حديد، سيارة أو بيت، لكن هو وقف بجسده الصغير أمام هذه الدبابة يرجمها بالحجارة، لأنه يعلم إنه هذا احتلال ويجب أن يقاوم بأي شكل من الأشكال. كمان شغل أصدقائي الأحباب، إحنا عرين الأسود اللي حكينا بنحكي عنهم شوي اليوم برضو، أبطال عرين الأسود هم جزء من المقاومة في فلسطين، زيهم زي أبطال كتيبة جنين، زيهم زي أبطال كتائب القسام، زي أبطال سرايا القدس، زي أبطال المقاومة بشكل عام. يعني ما بدنا نذكر حد وننسى حد، لا، كل شخص، دائما بنقول كل شخص بيحمل السلاح وينطلق مجاهدا في سبيل تحرير أرض فلسطين لأن ربنا أمرنا بذلك، فهو مجاهد نحترمه ونقدره ونعرف أن له مكانة عالية عندنا في الدنيا وعند الله في الآخرة. سيدنا الصحابي الكريم خالد بن الوليد ظل يجاهد ويقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى أن بلغ من العمر يعني سن كبيرة، وظل يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان يطلب الشهادة لكن لم يقتل في أي معركة، وتوفي على فراشه في بيته. لكن معروف إنه المجاهد حتى لو مات على فراشه فهو شهيد، فسبحان الله، وهذه من كرامات المجاهدين، وكرامات المجاهدين كثيرة جدا جدا جدا. وكلنا رأينا كيف يبتسم الشهداء وكيف يموت الشهداء، ورأينا إنه لا أحد يستطيع أن يقول إلا كل كلام فيه خير بحق الشهداء. وإذا لاحظنا إنه حدا بيجي بيتكلم على شهيد أو لكل الأمة تنتفض وتقف ضد هذا الذي ينتقد الشهداء، وهم قلة قليلة، وهدول بنسميهم إحنا جواسيس، اللي بيجي بيحكي الشهداء اللي بيضيعوا حالهم، اللي بيقاتلوا بسلاح وبيقدروش. لا، كل إنسان يناضل ويقاتل من أجل فلسطين، الطفل اللي بيحمل سكين ويتوجه إلى الدفاع عن وطنه، الطفل اللي بيحمل حجر، الفتاة اللي بتحمل حجر، المقاوم اللي بروح بيحمل سلاح وبيواجه المستوطنين اللي احتلوا أرضنا، كل هدول يا أصدقاء مجاهدين يستحقون منا دائما أن نحترمهم، وكمان بيستحقوا منا أيضا أن ندافع عنهم في وقت الأزمة. يعني إذا تعرضوا لحصار، إذا تعرضوا، شفتوا كيف لما تعرضوا المجاهدين للحصار خرجت جماهير من الشباب وقاموا بعمل مواجهات مع جيش الاحتلال، حتى انه يعني يحاولوا انه يمنعوهم من قتل المجاهدين المحاصرين في المنزل، وهذا أيضا نوع من الجهاد ونوع من الدفاع عن الوطن. طيب أصدقائي، يعني قصتنا اللي كانت بتحكي عن رحلة إلى المسجد الأقصى، رحلة بين المسجد الأقصى وبين المسجد الحرام، وبتربط بين هذين المكانين المقدسين وهذين المعلمين المهمين، بتوضح أيضا أهمية الوطن إلنا وقديش إحنا واجب علينا إنه ندافع عنه، وكيف إنه هذا الوطن الكبير العظيم الجميل الرائع يحتضن أهله بين أرضه وبين سماءه، نأكل من خيرات بلادنا، عشان هيك لازم إحنا نسعى دائما ونساهم في بناء الوطن، بنقدم كل ما نستطيع من أجل هذا الوطن العظيم، من أجل أن نرى وطننا الحبيب فلسطين في مقدمة الأوطان، مهما كانت التضحيات، وحتى لو كانت هذه التضحيات يا أصدقائي يعني غالية جدا، مثل دماءنا، أموالنا، وقتنا، جهدنا، تعبنا. وإحنا بنعرف قديش أبطال المقاومة إيش بقدموا، قديش بقدموا. أغلى شيء يملك الإنسان يقدم المجاهد المقاتل في سبيل الله، المناضلين هدول الشباب، حتى في كمان بعضهم كبار في السن، حتى المرأة تشارك في نضالها، تقدم روحها فداء للوطن، حتى الأطفال. وهذا من أعجب العجب في أرض فلسطين، إنه بنلاقي إنه الجميع يعني يتقدم في الميدان ويضحي بروحه، حتى الأطفال اللي المفروض إن الطفل يعني في كل العالم ممكن يخيفه شكل الجنود المدججين بالسلاح، يخيفه صوت الرصاص، يخيفه حجم الدبابة، يخيفه صوت الطائرات، لكن في فلسطين الوضع كتير بيختلف، وبنجد عجائب بل معجزات إنه أطفال فلسطين يتقدموا حتى في عز الحرب. نجد إنه الطفل يتقدم، المرأة تتقدم، الكبير في السن يتقدم، والكل يريد أن يكون شريك في تحرير أرضه من هذا الاحتلال. وفي شغلة مهمة جدا أحبابي وأصدقائي، إنه القاعدة الأساسية اللي إحنا من خلالها بنقاتل وبنواجه هذا المحتل الصهيوني، هي قاعدة إنه نحن نؤدي فرض من فروض الله سبحانه وتعالى، وهو فرض الجهاد، بمعنى إنه هذه أرض فلسطين، أرض وقف إسلامي، أرض إسلامية، أرض يملكها المسلمون، وفي تتعرض إلى اعتداء، تتعرض إلى احتلال، فهنا الأمر مش اختياري، مش على كيفنا نقاتل أو لا نقاتل. يعني في بعض الناس للأسف الشديد بيصفوا سلاح المقاومة بأنه سلاح فوضى، وبيصفوا المقاومين بأنهم إرهابيين، وإلى وكمان بيعتقلوا حتى المقاومين بحجة أنه بدنا نحافظ عليهم وبدنا نمنع العنف، بينما العنف الحقيقي موجود وين؟ العنف الحقيقي هو إنه أنت تيجي شايف ناس عايشين، كان الفلاح الفلسطيني عايش بأرضه، المواطن الفلسطيني عايش بأرضه، يملك بيارته، يزرع فيها، يربي بعض الطيور، يربي مواشي، مبسوط في أرضه، عايش بأمان وسلام، إلى أن جاء هذا الاحتلال الصهيوني إلى أرض فلسطين، وبدأ هذا الاحتلال من خلال مجازر في كثير من القرى الفلسطينية. كان في حوالي 500 قرية فلسطينية، دمر معظم هذه القرى، وبعض هذه القرى يا أحبابي قتل كل من فيها، بعض هذه القرى قتل فيها مئات من الفلسطينيين وطردوا من أماكنهم، قتل اليهود نساء الحوامل، قتلوا الأطفال، قتلوا الشيوخ، رموا القنابل في الأسواق وقتلوا مئات الفلسطينيين. الدبابات اللي كانت تدخل في قطاع غزة كانت تدوس على البيوت بمن فيها وتقتل النساء في داخل البيوت، حتى المتضامنين مع الشعب الفلسطيني مثل المناضلة الأمريكية اللي كانت بتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني راشيل كوري داستها الدبابة. يعني إحنا الآن بنتكلم عن احتلال مجرم قاتل يقتل كل ما يرى، حتى إنه في العدوان الأخير على الضفة الغربية رجل كبير في السن عمره 72 سنة، الجمعة اللي قبل اللي فاتت حكينا عن إنه الاحتلال قتل امرأة كبيرة في السن، كانت يعني لسه مخلصة الصلاة ورفعت رأسها تريد أن تنظر من النافذة فقتلوها بالقناصين، الاحتلال قتلوها. نتكلم أيضا عن طفل يعني قبل يومين في الاجتياح في الضفة أو في العدوان اللي على الضفة، من بين الشهداء في طفل كمان، وفي امرأة أيضا أطلق الاحتلال عليها النار. كمان شفنا مشاهد أيضا يا أصدقائي في القدس، كيف إنه الاحتلال يعتدي على النساء، يضرب النساء، يدفع امرأة فلسطينية على الأرض بقوة، ويعني يعجز اللسان عن الحديث عن وصف هذه الجرائم وحجم هذه الجرائم. في القصة اللي حكيناها إخوتنا، يعني بنادي الطفل، بنادي يقول إخوتنا أمتنا، أين الأمة الإسلامية؟ أين الأمة التي كانت زمان أمة صلاح الدين وأمة عمر بن الخطاب وأمة يوسف بن تاشفين وأمة سيدنا محمد عليه السلام كانت تخرج وتقاتل؟ كان جيوش المسلمين إذا تعرض أي مكان لاحتلال أو لاعتداء من الصليبيين أو من التتار أو من غيرهم، فورا يتوجه جيش الإسلام اللي هو مكون من كل أقطار الوطن الإسلامي ويواجه الأعداء، وما كان بيفرق معاهم عدد جيش المسلمين قليل أو كثير. ودائما أو غالبا خلينا نحكي في التاريخ كان جيش المسلمين أقل من جيش الاحتلال الصليبي أو غيره من الاحتلالات اللي مرت على مر العصور. الآن بنشوف إنه في جماعة قليلة جدا تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى في أرض فلسطين، في نابلس، في جنين، في الخليل، في القدس، في غزة، في كل مكان. ما حدا بقول إحنا قلال، فيش حدا بقول إحنا قلة ولا نستطيع أن نقاوم ولا نستطيع أن نقاتل وإحنا ضعفاء، إلا جماعة معروفين يعني خلص اتخذوا سبيل الضعف والهوان والمفاوضات والتنسيق الأمني والقصص هذه مع الاحتلال. هدول إحنا بنعرفهم، مش إحنا اللي بنعرفهم واللي بنحترمهم واللي بنحبهم واللي بنفتخر فيهم هم أبطال المقاومة، هم الأسرى الأبطال اللي أيضا كمان قدموا الكثير لهذا الوطن، وهم بقاتلوا بحاربوا، منهم من قضى 30 عاما، منهم من قضى أكثر، منهم من قضى 20 عاما، منهم من استشهد داخل السجن، منهم من عذب داخل السجن، منهم من هدم بيته وهو في السجن من قبل الاحتلال. فتخيلوا انتوا قديش يعني اهل فلسطين بيقدموا تضحيات. وممكن واحد يقول احنا طب ايش نعمل هيك، طب ما احنا نضل قاعدين وساكتين ومبسوطين وخلص، هاي الاحتلال موجود وهينا احنا عايشين وهينا احنا يعني بنشتغل وبناكل وبنشرب. لا، هذا الكلام يا أصدقائي يا أحبابي ما بنفع. ليش؟ لأنه تعال نفترض مثلا أنه أنت في بيتك قاعد وأجا واحد قال لك أنا بدي أسرق بيتك وبدي أخذ بيتك وبدي أقعد في بيتك، مش مشكلة، خليك أنت في البيت كل واشرب، لكن أنا إيه؟ أنا بدي أسكن معك غصب عنك في البيت، تمام؟ بدي أسيطر على المكان كله وأنت عيش وكل واشرب ونام عادي جداً. هل تقبل بهذا؟ أكيد لا تقبل. نفس الفكرة، الوطن البيت الأكبر اللي هو الوطن ما بنرضى حدا يشاركنا فيه، ما بنرضى حدا يشاركنا فيه غصب عنا. ممكن نقبل إخوتنا لأهلنا لإخواننا المسلمين إنه يجوا يعيشوا عنا هنا، يسكنوا معنا في أرضنا ومحبة ووئام ووحدة وتمام، لكن إنه يجي محتل يحاربني في ديني ويحاربني في صلاتي ويحاربني في دخولي إلى الأقصى ويحاربني في سفري وفي تعليمي وفي حياتي، وأجي أقول ما هو خلص يعني أنا مش قادر إله، هو أقوى مني، أستسلم وأرضى بالأمر الواقع، هذا يسمى استسلام وهذا يسمى انهزام، وهذا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه العقل ولا المنطق. كل بلد وكل شعب وكل أمة تعرضت لاحتلال، تعرضت لعدوان، تعرضت لغزو عليها أن تحارب وتناضل وتقاتل. حتى الكائنات الحية الصغيرة البسيطة اللي إحنا يعني الإنسان أعظم منها بكثير، النمل إذا هاجمها عدو أضخم منها بكثير بتحارب وبتقاتل، بيموت كتير نمل هو يدافع عن قريته، والنحل كذلك، وكل الكائنات الحية تحارب، والإنسان مأمور بأن يدافع ويحارب يا أصدقائي عن أرضه، لأنه زي ما بنحكي دائما حب الأوطان من الإيمان.
للأقصى كله بنشتاق وبنتمنى نوصل له، بس شو بتفيد الأشواق لو عدنا عم تتخلوا. للأقصى كله بنشتاق وبنتمنى نوصل له، بس شو بتفيد الأشواق لو عدنا عم تتخلوا. لا تبخل عنه بكلمة، الكلمة بتحيي الهمة، والهمة بتحيي الأمة، وإن شاء الله في الأقصى تصلوا. لا تبخل عنه بكلمة، الكلمة بتحيي الهمة، والهمة بتحيي الأمة، وإن شاء الله في الأقصى تصلوا. هاي 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 حنصلي في الأقصى، في الأقصى حنصلي، جيل بجيل توسع يا غربة ما بتضلي. حنصلي في الأقصى، في الأقصى حنصلي، جيل بجيل توسع يا غربة ما بتضلي. رجعين رجعين رجعين، هي 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 لا هي لا، 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 هي هي. خلونا تاريخ ونعرف ونعرف كل العالم، ما حدا رح يقبل يتصنف انه بيدعم شي ظالم. خلونا تاريخ ونعرف ونعرف كل العالم، ما حدا رح يقبل يتصنف انه بيدعم شي ظالم. لو يعرفوا ما بيد الحق للمحتل بيحكونا، وقت العودة جاسودة والكل رح يرجع سالم. لو يعرفوا ما بيد الحق للمحتل بيحكونا، وقت العودة جاسودة الكل رح يرجع سالم. هاي 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 حنصلي في الأقصى، في الأقصى حنصلي، جيل بجيل توسع يا غربة ما بتضلي. حنصلي في الأقصى، في الأقصى حنصلي، جيل بجيل بجيل توسع يا غربة ما بتضلي. رجعين رجعين رجعين، هي 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 لا هي لا، هي 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 لا هي لا، هي لا هي لا، هي 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 لا هي لا، هي لا هي لا، هي لا هي لا، هي 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 لا هي لا. شفنا الدنيا دارت دارت مهما طالت الظلم وطار، جيوش الظالمين احتارت قدام جيوش الأمان. شفنا الدنيا دارت دارت مهما طالت الظلم وطار، جيوش الظالمين احتارت قدام جيوش الأمان. كل مرة الظلم بيتكبر بيجيله يوم ويتدمر، أرض الأحرار بتتحرر وما بيدوم الاحتلال. كل مرة الظلم بيتكبر بيجيله يوم ويتدمر، أرض الأحرار بتتحرر وما بيدوم الاحتلال. حنصلي في الأقصى، في الأقصى حنصلي،
طيب أصدقائي وأحبابي، زي ما حكينا حب الوطن مرتبط ارتباط كبير 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 بحب الدين. يعني الإنسان إذا كان إيمانه قوي وإسلامه قوي لازم يحب وطنه. سبحان الله بتلاقي الإنسان اللي ما عنده دين الوطن بالنسبة له مش مهم كتير، بهمه يشرب، بهمه يأكل، بهمه يكون مبسوط، بهمه يسافر، ينام، يلبس، يشتري، لكن ما بهمه حاجة اسمها إيش الوطن. طب إيش الحل؟ المسلم يختلف اختلاف كبير عن كل الناس، عشان هيك دائما بنحكي حب الأوطان من الإيمان. يعني زي ما حكى الشاعر حب الأوطان من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه، ووطن النبي صلى الله عليه وسلم هو مكة، وحزن النبي حزنا كثيرا كثيرا عندما أجبر على ترك مكة بعد أن جاء الأمر له بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأنه كان فيش مجال إلا أنه يهاجر حتى يبني دولة الإسلام في مكان آمن، ثم يحرر مكة من الكفر بعد سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان هيك بنحكي أنه اللي بده يحب وطنه لازم يكون إيه؟ لازم يكون بيحب دينه، يعني لازم يكون مسلم حقيقي على دين، على خلق، يطبق أحكام دينه بشكل متكامل، لأنه إذا ما كان هيك مش هيعرف قيمة الوطن وقيمة الدفاع عن أرض الوطن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة المكرمة مخاطبا مكة، قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. يعني حزن شديد كان يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما وصف مكة بأنها أطيب بلد وأحب بلد إليه صلى الله عليه وسلم، ووضح أنه السبب اللي اضطروا أنه يخرج من مكة المكرمة هو أنه الكفار يعني آذوه وتسببوا بإخراجه من هذه البلد الطيبة. عشان هيك في واجبات على كل إنسان في وطنه أمر بها الإسلام وأمر بها الله سبحانه وتعالى، أمرنا بأن ندافع عن الوطن في أي موقف يكون فيه الوطن بحاجة لنا ويكون بحاجة لدفاعنا عنه، بالقول، بالفعل، بالقلم، بالسيف، بالعصا، بالسكين، بالسلاح، بالقنبلة، بكل شيء، بالسيارة حتى. يعني بعض الشباب اللي في الضفة الغربية في القدس ما لقى لا قدر يشتري سلاح، أو ما تمكن من شراء سلاح، ما تمكن إنه يحمل سكين، ما تمكن إنه يعمل أو يقاوم أو يجاهد إلا من خلال سيارة. ليه؟ لأنه السيارة بشكل عام في نظر الآخرين وسيلة نقل، لكنهم حولوا هذه السيارات يا أصدقائي الأحباب إلى سلاح. كيف حول السيارة أبطال الضفة وأبطال القدس حولوها إلى سلاح؟ من خلال استخدامها في دهس المستوطنين والصهاينة، وسبب رعب كبير للمحتلين الصهاينة، خصوصا المستوطنين اللي أصبح الواحد فيهم لما يمشي في أرض فلسطين في شارع من شوارع فلسطين اللي هو محتلها لا يتحرك بأمان ولا سلام. ليه؟ تعرفوا كيف الخايف دايما بتطلع وراء اللي في حدا اللي عامل جريمة وقاتل حدا، ومستني اللحظة اللي حدا يجي يقتله فيها زي ما هو قتل ناس تانين. هذا الأمر بيصير مع المستوطنين ومع الجنود في أرض فلسطين المحتلة. بتلاقي الواحد ماشي هيك وبتلفت وراه وطلع قدامه وعلى جنبه وعلى... ليه؟ لأنه عايش في رعب طول الوقت، لأنه هو عارف ومتأكد من جواه إنه هذه الأرض مش أرضه، وإنه في هذه الأرض ناس تانيين موجودين حواليه بيستنوا لحظة بلحظة إنهم ينقضوا عليه حتى يقتلوه، مش لأنهم مجرمين ولا لأنهم بيحبوا القتل، لأنه هو مصمم إنه يضل موجود في أرضنا محتلها، بيقتلنا، بيمنعنا من الحياة بشكل طبيعي فيها، حتى من الصلاة. طيب، فيجب علينا إحنا كمسلمين أولا وكوطنيين إنه ندافع عن وطننا في كل المواقف اللي هو بيحتاج فيها الدفاع عنه. وجبنا أيضا إنه نضحي من أجل وطننا بكل ما نستطيع حتى نحمي من الأعداء. وجبنا أيضا إنه نمنع أي شخص، يعني بين قوسين هيك، في ناس اسمهم جواسيس، عملاء، خونة، هؤلاء أيضا إحنا الفلسطينيين يجب أن نقف في وجههم ودائما نفضحهم ونبين قديش هم بتعاونوا مع الاحتلال حتى نضعف شوكة الاحتلال، لأنه الجواسيس والعملاء بيعطوا معلومات للاحتلال، بيعطوا قوة للاحتلال، بيعطوا شرعية للاحتلال، وفي جواسيس بيكونوا علنا يعني. فواجبنا أيضا بالإضافة إلى الدفاع عن الوطن أنه نمنع الجواسيس. وأنتوا بتعرفوا أنه الشباب اللي بيقتلوا في الضفة الغربية المجاهدين أصلا اللي بيدل عليهم مين؟ الجواسيس. والجواسيس ممكن يكونوا ناس عاديين، ممكن يكونوا يعني ناس كبار، ممكن يكونوا كذا. فيجب دائما أن نحمي هؤلاء المجاهدين ونحرصهم بأعيننا، نحرصهم بقلوبنا. كمان في شغلة مهمة إحنا لازم نعملها في وطننا فلسطين حتى ندافع عنه من الأعداء من الاحتلال، إنه نساهم دائما بالقول والفعل والفكر في خدمة الوطن. يعني لما أنا بدي أكتب عن الوطن، لما أنا بدي أتكلم عن الوطن، لما أنا بدي، ما إحنا الآن في كتير أطفال إلهم قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، على انستغرام، على تيك توك، على كذا. ممكن تلاقي طفل بيطلع بيعمل ألعاب، ممكن تلاقي طفل بيطلع بيعمل مسابقات كذا كذا. طب ما ليش ما احنا كمان الطفل يكون له دور في انه يتكلم عن وطنه فلسطين، يحكي عن القرى والمدن، ويحكي عن القدس والأقصى، ويحكي عن جرائم الاحتلال اللي بيفعلها بحق الأطفال، بحق الفلسطينيين في القدس، في غزة، في كل فلسطين. كمان شغلة مهمة، لازم كل واحد موجود بيأكل من خير فلسطين وجالس وواقف على أرض فلسطين ويعيش في أرض فلسطين، يجب أنه يعرف أنه في عليه واجبات. يعني أنت لما تكون موجود في المدرسة عليك حقوق، عليك واجبات وإلك حقوق. لما تكون في المسجد عليك واجبات، لما تكون في الشارع عليك واجبات. فما بالكم بالأكبر من هذا كله اللي هو الوطن. الوطن أكبر، الوطن بضم كل الشغلات هذه. طب هل إحنا علينا واجبات لهذا الوطن؟ أكيد علينا واجبات كثيرة من أجل هذا الوطن. ما بنفع يكون في واحد موجود في أرض فلسطين أو أرض الوطن بشكل عام يا أحبابي وما يكون له دور في الدفاع عن الوطن. ولما نحكي دفاع عن الوطن مش قصدنا فقط الجهاد والقتال بالسلاح، لا، ممكن نجاهد بالكلمة، ممكن نجاهد بالعلم. العلم، يحيى عياش كان مجاهدا عظيما لأنه كان خبيرا في الهندسة، كان مهندسا فذا، درس هندسة وشغل مخه كويس رحمه الله، هو وغيره من الشهداء الأبطال، نضال فرحات وآل فرحات الأبطال، شهداء آل فرحات، شغلوا مخهم برضو وتمكنوا من تطوير قوة السلاح المقاومة وغيرهم كتير، والشهيد الغول وإلى آخره. فالعلم سلاح. عشان هيك أنا لما أجي أنصح أصدقائي الأطفال أقول له أول شغلة بدك تعملها عشان تقدم شيء لفلسطين إنك تكون فلسطين تليق بفلسطين. كيف تليق بفلسطين؟ فلسطين ما بتحب أولادها يكونوا راسبين في المدرسة، فلسطين يا أصدقائي ما بتحب أولادها يكونوا بيشردوا من المدرسة في نص الدوام، فلسطين ما بتحب أولادها يكون في المدرسة بخرب الأثاث المدرسي وما بيحترم المعلم، ما بيحترم المعلمة، ما بيحترم المدير، ما بيحترم زملائه. لا، فلسطين ستكون سعيدة وراضية لما يكون أولادها، طلابها في المدارس، في الروضة، في المدرسة، في الجامعة، يحترم الشيء اللي هو بيقدم المعلم أو المدرسة، يحترم العلم، يحترم المعلم ويحترم العلم ويحترم المدرسة ويحترم الآذن في المدرسة كمان، يحترم هذا المكان العظيم. كمان شغلة، فلسطين لا تقبل إنه ابنها المسجد فارغ وهو لا يصلي. فلسطين إذا أرادت أبطالا يدافعون عنها فهي تريد الأبطال الذين يسجدون لله سبحانه وتعالى. طب إيش علاقة هذا، إيش علاقة الصلاة في الجهاد في القتال؟ ما هو اللي إحنا حكينا، اللي بيكون أصلا قريب من الله عز وجل ما بيخاف من الموت. يعني الشاب اللي بيعبد الله عز وجل، اللي بيصلي كل صلاة بوقتها، اللي بيخاف من الله، اللي بيعطي الناس حقوقها، اللي لما بيوعد ما بيخلف الوعد، اللي بيكون صادق مش كذاب، اللي بيخاف من الله بشكل عام، هذا بالذات لما يقف أمام العدو لا يخاف من العدو. واللي ما بيخاف من العدو، العدو بيخاف منه. يعني ليش أبطال جنين، أبطال نابلس، أبطال الخليل، أبطال القدس، مع أنهم بيكونوا يعني عددهم قليل مقابل جيش العدو وسلاح العدو وآليات العدو، بيكونوا قليلين، لكن بتلاقي عشان الاحتلال يقتل 3 أو 4 دخل 200-300-400 جندي. ليش ما بعتوا إلهم 10 نفس العدد؟ لأن هم خائفين من هؤلاء الأبطال، لأنه المسلم اللي عقيدته قوية، اللي لما يوصي وصية الشهداء تكون لا تترك السلاح ولا تترك المقاومة ولا تترك البارودة، واستمروا على طريق الشهداء. كل الشهداء اللي في الضفة وفي غزة، أحمد ياسين رحمه الله سبحانه وتعالى، يعني وصايا للأبطال والمقاومين كثيرة، إنه هذا الطريق هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. فيش حل والله العظيم، نقسم بالله دائما إنه ما في حل، ما في وسيلة واحدة لتحرير فلسطين إلا الجهاد وإلا الدماء. زي ما فلسطين احتلت بالدماء وبالقتل وبالمجازر وبالجرائم الفظيعة، نفس الطريقة فلسطين لن تتحرر إلا بالدماء، وهذه الدماء عند الله سبحانه وتعالى غالية جدا. يعني عماد عقل، يحيى عياش، عبد العزيز الرنتيسي، أحمد ياسين وغيرهم الكثير الذين يعجز اللسان عن عدهم، هؤلاء هم السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، طريقهم هو الطريق. أما إنه بعض الخونة اللي بيطلعوا كل شوي يقولوا إنه هذا سلاح المقاومة سلاح فوضى وسلاح غير شرعي وسلاح مش عارف بطيخ، هؤلاء هم الخونة، وهم فعلا يا أصدقاء الجواسيس الذين يعني يعززون فكرة إنه لا، ما بنفعش نقاتل الاحتلال، لا إحنا يجب أن نقاتل الاحتلال. أصدقائي، أنا رسالتي مش بس للأطفال، أنا رسالتي لكل فلسطيني، لكل أب، لكل أم، نعزز هذه المفاهيم في قلوب أولادكم. فلسطين لن تتحرر إلا بالمقاومة، لن تتحرر لا بمفاوضات ولا بتنسيق أمني ولا بمجلس أمن، مجلس الأمن، ولا بالبطيخ الأصفر هذا كله، وإنما فلسطين زي ما تحررت الجزائر بمليون شهيد، زي ما تحررت مصر من الاحتلال البريطاني، زي ما تحررت سوريا من الاحتلال الفرنسي، زي ما تحررت الهند أيضا، كتير دول تعرضت للاحتلال، زي ما تحررت كل دول العالم من الاحتلال بالدماء بالقتل. فيش مجال، فيش دولة تحررت إلا بالدم، وهذا الدم يا أصدقاء لا يذهب هدرا ولا يذهب هباء، وإنما أول قطرة من دم الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، يعني كل الخير يناله عند الله سبحانه وتعالى. ولو بدنا نحكي عن الرؤى اللي شافوها بعض الناس للشهداء، وقديش هم عند الله عظماء، وقديش هم مبسوطين وسعداء بعد استشهادهم، سنفرح كثيرا على هذا الفضل وهذه الرحمة وهذا الخير وهذه المكانة العالية للشهداء الأبطال. رحم الله كل شهداء فلسطين الأماجد.
أرض لها المجد، هنا التاريخ والأمس، وفجر ما له حد. هنا نحن، هنا القدس،
هنا القدس، هنا القدس، هنا القدس، هنا القدس، هويتنا، مدينتنا ووحدتنا. هنا الأبطال قد وجدوا، هنا ستذوب عزتنا. هنا القدس، هويتنا، مدينتنا ووحدتنا. هنا الأبطال قد وجدوا، هنا ستذوب عزتنا.
سطر أثرا على الطغيان منتصرين.
ستذكر قدسنا عمرا ولن تنسى صلاح الدين.
وجندا سطروا أثرا على الطغيان منتصرين.
ستذكر أهلها الأحياء ومن بالأصل شيدها.
أهلها الأحياء ومن بالأصل شيدها.
هنا القدس، هنا القدس،
آه لكن لا لا تذكر أبدا عبر ملايين السنين أن كانت عاصمة إلا 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 لفلسطين.
لكن لا لا تذكر أبدا عبر ملايين السنين أن كانت عاصمة إلا 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 لفلسطين.
طيب أصدقائي، في الختام يعني لازم كل فلسطيني، كل إنسان فلسطيني يعرف قديش وطنه له حقوق. يجب أن نؤدي هذه الحقوق لهذا الوطن العظيم. لازم نعرف أنه إحنا أهل فلسطين لازم نكون يدا واحدة في مواجهة العدو. لازم نقاوم، لازم نقاتل، حتى لو كان النتيجة أن نموت كلنا في ذا الوطن، لأنه لا فائدة ولا كرامة في أن يعيش الإنسان تحت سيطرة احتلال أو تحت سيطرة عدو. أصدقائي، في ختام الحلقة أدعو الله عز وجل أن يرحم كل شهدائنا الأبطال، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المقاومة في الضفة الغربية حتى تصبح أقوى وأقوى وتقاوم العدو، ويعني تتسبب بخسارات فادحة بإذن الله سبحانه وتعالى في جنوده ومستوطنيه، حتى يدحر عن أرضنا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شو بيخلي المسلمين يتمنوا ساعة فربه؟
ليلة 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 ليلة،
مين بيعرف يا حلوين هالأقصى ليه منحبه؟
ليلة 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 ليلة،
أفضله تاريخه واللي جراله، لو تسأل عن أمله بيتمنى يصلي في الأقصى. يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى، يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى،
يا رب
يا رب نصلي في الأقصى،
يا رب يا رب.
هذا المسجد تاني بيت مبني في تاريخ الأرض، صلاتك لو في صليت أجر كبير سنة وفرض.
حتى قبل ما انت بتكون قبلتنا في كل الكون كانت لقلوب ولعيون، تستقبل بصلاة الأقصى،
يا رب نصلي في الأقصى،
يا رب يا رب.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.